أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد وعلى أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: مسائل ثمان. مرت المسائل الثلاث الأول ونصل إلى المسألة الرابعة. المسألة الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم، ولو نكل لزمه المال دون القاطع. أشرنا سابقا في المسألة الثالثة، تقدم الكلام عن هذه المسألة ضمنا، أشرنا إلى أن الفقهاء يفرقون بين ثبوت الحد وبين ثبوت الغرم. الفقهاء يفرقون بين ثبوت الحد وثبوت الغرم، فإن الغرم حق مالي، والحق المالي تجري فيه سائر الدعاوى. أنا أدعي على زيد أنه سرق مالي، حتى لو لم يكن لي شاهد، دعوى مسموعة. إن كان لي بينة ثبتت السرقة وثبت الحد أيضا، إذا لم يكن لي بينة هو يحلف ويسقط الدعوة، إذا لم يحلف يثبت عليه الغرم. واضح؟ أما الحد فأمر آخر، يعني قد نلتزم بثبوت الغرم دون الحد، لكن مثلا ما ثبت الحد ثبت الغرم أيضا. يقول: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين، شخص ادعى على شخص أنه سرق ماله، يتوجه على المنكر اليمين. ليش؟ لأنه هذا في الظن يدعي عليه الحق، يدعي أن له في ذمته حق. خب، لإسقاط الغرم، لإسقاط هذه الغرامة المالية، ولو نكله، يعني امتنع عن الحلف وامتنع عن الرد، هذا النقول بعد، لزمه المال دون القاطع. واضح؟ ليش يلزمه المال؟ لأن هذه دعوة مالية. ليش لا يلزمه القطع؟ لأن القطع معلق على ماذا؟ القطع معلق على البينة أو الإقرار، إما الإقرار بالسرقة أو البينة بعد. لا تقطع يا للشخص إلا بشاهدين عادلين أو بإقراره، ما موجود حيل الأمرين، بعد ذلك لا يوجد القطع. أما الغرامة المالية فتثبت بناء على القضاء بالنقول، وهو الأظهر. تقدم المصنف رحمة الله عليه أنه يوجد قولين: قول بأنه بمجرد نقول المنكر، يعني امتناع عن الحلف وعن الرد، يحكم ضده، مش دي؟ وقول آخر، القول الأول هو الذي تبناه، القول الثاني لم يتبناه، وهو أنه لا يحكم عليه، بل لا بد للقاضي من أن يرد اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي ثبت الحق، وإلا لم يثبت. هذا تقدم سابقا مرتين أو ثلاث. وإلا حلف المدعي، وإلا يعني على القول الآخر من عدم كفاية النقول، وإلا حلف المدعي. وعلى القولين سواء قلنا بالقضاء بالنقول أم لم نقل به، ولا يثبت الحد على القولين، يعني سواء على ما تبنيناه أم على ما تبناه الآخرون، الحد لا يثبت. ليش؟ لأن الحد مشروط إما بالإقرار أو بالبينة، ولا يوجد لا إقرار ولا بينة، فالأمر انتهى. وكذا لو أقام ولا يقصد الحد على القولين، يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول أن النقول ليس اعترافا بالسرقة، النقول شيء والاعتراف شيء آخر. لا تتوهمون أن النقول اعتراف بالسرقة، بل ثبت به الحق المالي ما في مشكلة. وكذا لو أقام شاهدا وحلف، يعني شنو؟ لو أقام المدعي شاهدا وحلف وأتى بيمين، فإن الشاهد واليمين تثبت به الدعاوى المالية لا أقل، مو كذي؟ طب أنا أتيت بشاهد ويمين على أن زيد قد سرق مالي، لا تقطع يد زيد، نعم يغرم المال. ليش؟ لأن بادعاء السرقة أدعي عليه أمرين، الأمر الأول أنه يجب عليه القاطع وهو الحد، الأمر الثاني الدعوة المالية. الدعوة المالية تثبت بالشاهد واليمين، أما الحد فلا يثبت. لا يمين في حد أو لا، مو بس لهذه أساسا، مو القاعدة لا ينفي حد أساسا، قد نلتزم في موارد معينة بثبوت اليمين في الحد كما سيأتي في القسام ومر سابقا إشارة إليها. الكلام عن شنه ذلك مو حد، ذلك قصاص أساسا مو حد بالنسبة للقسام، ما ينقض فيها، لا ينقض القسام. على كل حال لدليل أنه بالنسبة للسرقة لا يقام الحد إلا بشاهدين أو بإقرار. خب يقول وكذا لو أقام شاهدا وحلف فإنه يثبت به الغرور من دون القاطع. المسألة الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها، هذا الشخص عنده بينة أعرض عن البينة والتمس يمين المنكر، قال خلكم صوبنتون، قال للبينة يسكتونتون انت احلف، قال للمنكر انت احلف. خب او قال اسقطت البينة، اسقطت بينتي وقنعت بيمينك ايها المنكر، خب فهل له الرجوع؟ طبعا الكلام عن الرجوع هنا قبل حلف ذاك الشخص، والا لو حلف لا اشكال انه يسقط. الكلام انه فهل له الرجوع يعني قبل اليمين، قبل ان يحلف المنكر، خب فهل له الرجوع؟ قيل لا، الشيخ المبسوط قيل لا وفيه تردد، ولعل الاقرب الجواز. خب قيل لا وفيه تردد، نكملها وبعدين نرجع للتردد، ولعل الاقرب الجواز. وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر، نفس الكلام والكلام واضح. أعرض عن الشاهد وقنع بيمين المنكر ثم رجع قال قبل أن تحلف توقف. وجه التردد، نرجع للتردد، من أن البين حق له وقد أسقطه فعود الحق يحتاج إلى دليل، مثلي أسقط حقه فعود هذا الحق يحتاج إلى دليل، هذا وجه لعدم العود لعدم الرجوع. خب وأما وجه الآخر وجه الرجوع، ومن أن ذلك لا يعد إسقاطا بل هو إعراض عن البينة، وهذا الإعراض لا يسقط حقه فيها، لا يسقط حقه فيها، والأصل يقتضي بقاء هذا الحق. هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة، المسألة السادسة فيها عدة فروع، الفرع الأول لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله ولا يمين. كلامنا كله في ماذا؟ البحث الثاني في يمين المنكر والمدعي، الكلام عن اليمين مثلي. هنا يريد أن يقول أنه توجد موارد يقبل قول الشخص ولا يتوجه إليه اليمين وإن كان قوله خلاف الأصل. من هذه الموارد لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول، تقدم المطلوب أنكم مر عليكم بعض الزكرة مثلي، مر عندكم درستونا. نشير بالنسبة إلى زكاة النقدين مثلا، يشترط في زكاة النقدين شنه؟ أن يكون النصاب موجود وأن يبقى النصاب طوال الحول. لو أبدله مثلا 20 دينار حولها إلى فضة، 20 دينار ذهب يعني، حولها إلى فضة ثم أرجعها مرة أخرى إلى دنانير سقط الحول، يبتلع حول جديد مو جديد؟ حب. هنا هذا صاحب النصاب كان عند 20 دينار قبل سنة شفناها عنده، الآن رجعنا شفناها عند 20 دينار، خب نأخذ الخمس منها نري الزكاة منها. هو يدعي أنه قد أبدلها، أن هذه مو نفس 20 دينار السابقة بل أبدلت، يقبل قوله قال قبل قوله ولا يمين. خب ما هو وجه قبول القول مختصرا؟ وجه قبول القول أن الحق هنا بين العبد ورده، بين الحق بين العبد والله عز وجل، صحيح؟ وهذا الحق لا يمكن أن يعلم إلا من قبل العبد. أول شيء النقطة الأولى أن الحق بين العبد والله، بين العبد والمولى، وأن هذا الحق لا يمكن أن يعلم إلا من قبل العبد. الله عز وجل لا ينزل علينا آية من السماء تخبرنا عن أن هذا كاذب، صحيح؟ ولا يعلم الحق إلا من قبل العبد غالبا، وغالبا أظن لا يمكن، وعليه فهنا لا يمكن ماذا أن نكلفه باليمين بعد. تعال أتي ما بشاهدين على أنك قد أبجلت، هذا التعثير، فيقبل قوله من دون يمين. وكذا لو خرف، يعني وكذا يقبل قوله ولا يمين لو خرف عليه فادعى النقصان. أيضا الكلام في الزكاة، في الزكاة آتي إلى شخص عنده بستان يزرع فيه الحنطة مثلا أو الشعير إحدى الغلات الأربع، فأخرص عليه، أقول هذا نخرصه مثلا 2000 كيلو مثلا، بعد ذلك ادعى أنه ناقص، قال لا أنتم خرصتموه زائدا، يعني خرصتموه أزيد من الحد، خمنت الخرص يعني التخمين، ما مر المفروض أنه مر عليكم في الزكاة، أنا بعض المسائل أمر عليها أعتبرها واضحة. هنا نقول يقول أنتم خمنتون أكثر من الحد، يعني خيمتون أزيد، اعتبرتون وزن أكثر. وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان، لتنقص الزكاة عنه، فإنه في هذه الحالة أيضا يقبل قوله ولا يمين. ليش؟ لأن الحق هنا حق الزكاة، الزكاة حق وهي بين العبد والمولى، ولا يعلم هذا الحق إلا من قبل العبد. وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول، الذمي هذه المسألة الثالثة متفرعة على مسألة أساسا نتوقف، لو أسلم الذمي قبل الحول، التفتوا قبل أن يمر، لو مر عليه لو لم يمر عليه حول وأسلم، لا إشكال أنه يسقط عنه ماذا؟ الجزية. لو مرت عليه السنة ثم أسلم تسقط عنه الجزية أو لا تسقط؟ مختلف فيها، هناك من قال بأنه لا يسقط لأنه بمجرد ثبوته لا دليل على السقوط. نحن الآن لا نريد أن نتكلم عن ذاك، نريد أن نتكلم عن الفرق الأول، ما لو أسلم أثناء الحول قبل أن يمر عليه سنة، واضح؟ لأنه في كل سنة يدفع مقدار من المال جزية للمسلمين، ما مرت لحين السنة من العام الماضي دفع، الآن للآن ما مرت سنة فأسلم، نقول لا إشكال أنه لا يجب عليه الجزية. نقول لو ادعى جاءنا بعد الحول قال ترى أنا أسلمت قبل الحول، اليوم هو اللي حول، رحنا إليه نريد ناخذ، قال لا أنا أسلمت قبل الحول، لو ادعى ذمي الإسلام قبل الحول أيضا يقبل من قبل قوله ولا يمين، ما نحتاج إلى أن نحلفه. أما لو ادعى، الآن هي ثلاث موارد أتكلم عنها، تكلم عنها وقال يقبل القول بلا يمين. أما لو ادعى الصغير الحربي الإنبات بعلاج لابس ليتخلص عن القاتل، فيه تردد، ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة. التفتوا، إذا دخلنا فتحنا الأرض عنوى، أرض حرب، أرض مع الكفار، صارت حرب بيننا وبينهم، كفار حربيين، صارت حرب بيننا وبينهم، فإنه يقتل الكبار ويترك الذرية الصغار الغير البالغين والنساء، النساء لا يقتلون والأطفال لا يقتلون. هذا الشخص كيف نعرف أنه بالغ؟ في الزمن الحالي خذ شهادة الميلاد، في الزمن القديم ماكو شهادات ميلاد، شو يسوون؟ يتأكدون من خلال العلائم، منها الإنبات في الشعر العامة، إذا أنبت على العانة يقال هذا من علامات البلوغ. رأوا شخص شافوا عليه شعر في العانة، قال أنا هذا صحيح أنبت، لكن هذا الإنبات مو بالأصل، يعني مو من قبل الله عز وجل، بل أنا وضعت دواء معين أسرع في إنبات الشعر بعلاج، يعني بتدخل مني. هذا ادعى أنه أنبت الشعر بتنقل المين، يقبل قوله عليه؟ هو يريد يقول أنا في الواقع مبالغ، وهذا الشعر اللي تشوفونه شنه لا يدل على البلوغ، احنا لو علمنا أنه بتدخل المين لا يكون دليل على البلوغ، لكن نشوف لو عنده شهود ما عليه، ما عنده شهود. يقول لو ادعى الانبات بعلاج لا بسن، يعني انه انبت بدواء بعلاج بتدخل لا من قبل السن، لا لانه بلغ سنا ينبت من خلالها، واضح بعلاج لا بسن، ليتخلص عن القاتل. ليش يقول هذه الدعوة؟ لانه ان كان قد بلغ فقد اينعت بعير تقطع الراس، فيه تردد، ولعل الاقرب انه لا يقبل. خب ليش تتردد ايها المحقق الحلي؟ يقول اتردد من انه كالموارد السابقة حق لله القاتل، خب ويرجع فيه الى العبد. خب القتل حق من حقوق الله صحيح، ويرجع فيه الى العبد، هذا مو قصاص، مو قتل قصاص. خب ولوجود الشبهة الدارئة للقتل، الحدود تدرأ بالشبهات، مثلي نحتمل انه صادق في النهاية. واليمين هنا متعدد، عفوا اليمين هنا شنو متعذر، لانها من صبي لا يمكن ان نقول له احلف اساسا، نحن اليمين الصبي لا يحلف، الصبي يحلف؟ خب لا يحلف. خب ونشك انه بلغ ام لا، فكيف نحلفه؟ الاصل عدم البلوغ، هذا وجه، هذا وجه لأي شيء، وجه لقبول قوله، وجه قبول القول قلنا أنه حق من حقوق الله، وأن الحد يدرأ بالشبهة، وهنا توجد شبهة، ولا يمكن توجه اليمين هنا، لا تقول لأن يسقط البينة يقبل قوله مع اليمين، لا يقبل، لا يشترط اليمين لأنه هذا صبي، ونستصحب عدم البلوغ. خب والأصل عدم البلوغ وعدم استحقاق القاتل. قبل سنة لم يكن مستحقا للقتل، نشك أنه الآن يستحق القتل أم لا. طب هذا وجه قلنا للقول بقبول القول، ووجه للقول بعدم قبول قوله من أن الشارع وضع الإنبات على عمل البلوغ. طب وهذا الصبي قد أنبت، فهذا يدل على البلوغ، وهو يدعي أن هذا الإنبات إنما حصل بعلاج، وهذه الدعوة خلاف الظاهر، لأن ظاهر كل شخص منبت أن إنباته قد حصل بالسن لا بالعلاج، فأنت تدعي خلاف الظاهر فأتي ببينة. قال ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة، صار بعد وجه قوله وجه الأقربية واضح. خب السابع لو مات ولا وارث له وظهر شاهد بدين، يعني مات زيد ولا وارث لزيد، زيد مات زيد ولا وارث له، خب يصرفه لمن؟ للإمام والمسلمين. خب الإمام يصرفه من مصالح المسلمين. خب وظهر شاهد بدين للميت لزيد في ذمة عام، خب هذا الشاهد سماحة الشيخ يشهد أن لزيد في ذمة عمرو الحي، زيد ميت في ذمته، في ذمة عمرو لزيد مال. خب قيل يحبس المدعى عليه، يحبس عمرو في مثالنا حتى يحلف على عدم الدين. فزحون شاهد واحد لا يثبت شيء واضح، لكن يوجب شنو؟ يوجب على هذا الخيل، يوجب ماذا؟ يوجب الحرب على المدعى عليه حتى يحلف. كأن القائل الآن لا يحضرني، لكن كأنه الشيخ الطوسي الآن لست متأكدا. خب حتى يحلف على عالم الدين أو يقر لتعذر اليمين في طرف المشهود له. شلون يعني؟ يعني نحبس المدعى عليه إلى أن يحلف على أنه لا دين لزيد عليه، أو يقر أن له دين، أن لزيد دين عليه ويدفع هذا الدين. خب ليش؟ ليش نحبسه؟ لأنه لا يمكن أن يحلف الميت هنا. خب ولا مو الميت فقط، ولا ورثة الميت، الميت خب توفي، ورثة الميت من؟ الإمام والمسلمين. خب لا يمكن أن نجمع المسلمين والإمام ليحلفوا، لأن الحالف مو الإمام فقط هنا، الإمام والمسلمون بأجمعهم. خب في طرف المشهود له، يعني في طرف ورثة الميت وهم لا وارث له ورثة المسلمين قلنا والإمام. وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء نفس الكلام. يعني وكذا يحبس حتى يحلف. وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء وشهد واحد فأنكر الوارث. وفي الموضعين إشكال. خذ بالنسبة للمثال الثاني الوصي زيد توفي وله وصي كما الشيخ وصي على أموال زيد بالتصرف فيها. خذ فادعى أن زيد أوصى بثلث ماله ادعى سماحة الشيخ أن زيد أوصى بثلث ماله إلى الفقراء الورثة أنكروا. خب شهد شخص أنا شهدت لسماحة الشيخ أني رأيت الميت يوصي. خب شاهد واحد لا يكفي، لابد من شهادة صاحب الحق. صاحب الحق هنا الفقراء، لا يمكن جمع الفقراء بأجمعهم وشهادتهم. يمكن أن تجمع الفقراء كلهم؟ ما يمكن. خب وشهد واحد فأنكر الوارث. خب وكذا يعني نفس الكلام السابق يأتي هنا، لأنه وجه الشبه بين المثالين وجه الشبه في المثال الأول لا يمكن أن نجمع المسلمين بأجمعهم ليحلفوا، والمثال الثاني لا يمكن أن نجمع الفقراء بأجمعهم. صار وجه الشبه واضح. وفي الموضعين إشكال، أول شيء ذكره القيل ثم رد عليه. وفي الموضعين إشكال. ليش؟ لأن السجن عقوبة لم يثبت موجب لهذه العقوبة. شلون تسجن الورثة إلى أن يحلفوا؟ أو شلون تسجن في المثال الأول المدعى عليه، في المثال الثاني الورثة، وفي المثال الأول المدعى عليه؟ لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها. شلون تسجن أصلا؟ هو مو مجبور يحلف. الثامنة كأنك تريد أن تجبره على الحلف، ويقول أنا ما أحلف بالله. خب الثامنة لو مات وعليه دين يحيط هذا الدين بالتركة، يستغرق التركة، يغطي التركة، سواء زاد عليها أو تواها ما يضر، المهم أنه يحيط بالتركة، يستغرقها بأكملها، لا يبقى شيء من التركة. خب لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث. خب لم ينتقل إلى الوارث إشارة إلى الخلاف الذي تقدم الإشارة إليه سابقا، أنه إذا مات الميت وله دين يستغرق الورثة، يستغرق التركة، هل ينتقل تنتقل التركة إلى الوارث أو لا تنتقل؟ هناك قولين، قول بأنها تنتقل إلى الوارث لكن يبقى الوارث محدود، لا يجوز التصرف إلى أن يسدد الدين. خب سواء سدده من التركة من غير التركة ما يضر، لكن التركة تنتقل، هذا قول. قول ثاني أنها لا تنتقل، تبقى في مال الميت، فإن سدد الدين وإلا سدد منها. خب لم ينتقل إلى الوارث وكانت في حكم مال الميت، كانت التركة في حكم مال الميت، هذا إن أحاطت التركة بالدين. خب إن أحاط الدين عفوا بالتركة، وإن لم يحط الدين بالتركة انتقل إليه يعني إلى الوارث ما فضل عن الدين، يعني ما زاد عن الدين. افترض الدين نصف التركة أو مثلا ربع التركة، خب الثلاثة أرباع الباقي هذا تنتقل إلى الوارث. خب انتقل إليه ما فضل عن الدين. وفي الحالين سواء في المورد الأول أو في المورد الثاني، يعني ما إذا كان الدين يحيط بالتركة أو لا يحيط، ففي الحالين ليس، وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه لأنه قائم مقامه. خب يوجد دين على الميت، على زيد، زيد عليه دين لعمر. خب أنا الوارث لزيد، سواء قلنا أن الدين يستغرق التركة أو لا يستغرق التركة في كلا الموردين، زيد له دين أيضا على سماحة الشيخ. زيد يعني في طرفين بالنسبة لزيد، زيد عليه دين إلى عمر وله دين في ذمة الشيخ، مو عليه دين في ذمة الشيخ، للشيخ له دين في ذمة الشيخ، لا تخلصون بين الموردين. خب من الذي يترافع مع سماحة الشيخ إلى القاضي؟ أنا أو عمر؟ توجهتون؟ يقول أنا الوارث، أنا الذي أترافع، الغريم هو الوارث لا للمدعي، لا ذاك الشخص الذي له مال في ذمة الميت، يعني واضح من الكلام؟ يقول وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه لأنه قائم المقامة. فالغريم هو الوارث لا الشخص الذي له مال في ذمة الميت. هنا يريد فحص عقد هذه المسألة ليبين هذه. وفي الحالين هي المسألة من أصلها معقولة لهذا. وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه لأنه قائم مقام المورث. الوارث يقوم مقام المورث حتى لو لم يأخذ شيء. يعني حتى لو أعلم أني إذا أخذت الأموال من سماحة الشيخ أنا الوارث. إذا أخذت الأموال من سماحة الشيخ سيأخذها مني عامر، مع ذلك أنا الغريم. البحث الثاني في اليمين والشاهد. خب هذا بحث مهم أيضا، البحث في اليمين والشاهد. قال يقضى بالشاهد واليمين في الجملة، نريد نسرع شوي. يقضى بالشاهد واليمين في الجملة، في الجملة يعني لا بالجملة. تعرفون الفرق بين بالجملة وبالجملة؟ في الجملة يعني في بعض الموارد، في يعني توجد جملة من الموارد بعض هذه الموارد يقضى فيه بالشاهد واليمين. إذا قال بالجملة يعني توجد جملة من الموارد كل هذه الموارد يقضى فيها بالشاهد واليمين. الفرق بين بالجملة واليمين يعني في الجملة يعني في بعض الموارد، بالجملة يعني في كل الموارد. يقضى بالشاهد واليمين في الجملة ليش؟ استنادا إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاء علي عليه الصلاة والسلام. بعده هناك روايات كثيرة، احنا نزولا عند بعض الأخوة نقرأ بشكل سريع رواية أو روايتين وما نتعرض بشكل مهم للسند لأنها تقريبا متفق عليها المسألة، وروايات أساسا الكثير منها الأكثر صحيحة أصلا. 33 تبعين 32 ما نصيب. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاع الخراز عن محمد بن مسلم، رواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهد العدل. الكلام عن الدين. ولم يجلس في الهلال إلا شاهد العدل. رواية أخرى نقرأ عن الإمام الصادق وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله. محمد بن عبد الجبار ما أذكره. كان رسول الله يقضي صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق. رواية مطلقة تشمل الدين وغير الدين. خب وعن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علي الوشي عن حماد بن عثمان قال كذا كان علي يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعى. الكلام عن الدين تقريبا يمكن أكثر من 10 روايات. أيضا حدثني أن أبي عن أبي عبد الله حدثني أبي عليه السلام أن رسول الله قضى بشاهد ويمين. مطلق الرواية. توجد روايات عديدة أخذ، وتوجد أكثر من رواية أيضا في طرق العامة. أيضا على كل حال يقول استنادا الى قضاء رسول الله صلى الله عليه واله وقضاء علي عليه الصلاه والسلام بعده ويشترط شهاده الشاهد اولا ويشترط شهاده الشاهد اولا وثبوت عدالته ثم اليمين. هذه المساله المشهور بين الفقهاء أنه في الشاهد واليمين يقضى بشاهد ويمين، لكن لا بد من أن يتقدم الشاهد على اليمين وتثبت عدالة الشاهد أولا ثم يأتي اليمين. خب لماذا هذا الشرط؟ قال ولو بدأ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة بعد إقامة الشهادة. هي كلها نقطة واحدة. خب لماذا تشترطون هذا الشرط؟ نسأل المحقق الحلي رحمة الله عليه جلسة تحقيق وياه. يقول نقول له لماذا، وقد عللوا ذلك بأن وظيفة المدعي إثبات مدعاه بالبينة. اتفقوا معي، وظيفة المدعي بالدرجة الأولى هي أن يأتي بالبينة، أليس كذلك؟ خب لا توجد له بينة، أتى بشاهد واحد نقصت البينة، نكمل البينة لماذا؟ باليمين. ليست وظيفة المدعي هي اليمين لنأتي بها أولا، فلو أتى بها أتى بغير وظيفته. إذا أتى باليمين أولا قبل الشهادة فإنه أتى بغير وظيفته، وظيفته بالأساس هي البينة. فإذا أتى بشاهد واحد فأتى ببينة ناقصة، فتكمل هذه البينة الناقصة باليمين، تنزل اليمين منزلة الشاهد الثاني، فإنها شاهد ثاني. فتكون المسألة هذا وجه التعليل. حب وهذا هو التعليل الذي بنى، هذا الرأي هو رأي المشهور، لكن ليس لهذا التعليل وجه عند صاحب المستند. من هو صاحب المستند؟ من هو صاحب المستند؟ الشيخ النراقي. النراقي، خب النراقي رحمة الله عليه له كتاب مستند الشيعة. خب مستند الشيعة فيه فوائد علمية مهمة جدا من الكتب الأساسية عندنا، كثيرا ما يناقشها السيد الخوئي وغيره. خب السيد الخوئي صاحب المستند ناقش قول المشهور ورد عليه، وتبعه على ذلك في الرد السيد الخوئي وبعض تلامذته أيضا، حيث قالوا لا 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 دليل على هذا الاشتراط، وناقشوا فيما علل. خب ذهبوا إلى عدم اللزوم استنادا إلى إطلاق الروايات بعدم اشتراط الترتيب، الروايات التي مرت شاهد ويمين، ما قال شاهد ثم يمين، ما فيها دليل على تعقيب الروايات مطلقة، حتى أن عبرت الروايات شاهد ويمين، هذه الواو ما فيها تعقيب، معية مو تعقيب. خب استنادا إلى إطلاق الروايات في عدم اشتراط الترتيب، خب التعليل المذكور كيف تردون عليه؟ مثل السيد الخوئي تتبنى كلام صاحب المستند، كيف ترد على التعليل الذي ذكره صاحب المسالك وغيره؟ قال وأما التعليل المذكور فنرد عليه بأن وظيفة المدعي هي الإتيان بالبينة التي هي شاهدين، أو الإتيان بالشاهد واليمين، مو الإتيان بالبينة والشاهد واليمين هو البديل، توجهوا ياي. وظيفته هي الإتيان بالبينة التي هي شاهدين أو الإتيان بشاهد ويمين. من الأساس أنا أقدر أجيب شاهد وأحلف حتى لو كان عندي شاهد ثاني. بعبارة أخرى هذا مو من قبيل الوضوء والتيمم، إذا لم أتمكن من الوضوء تصل النوبة إلى التيمم، ماكو أي حالة. أساسا أنا من البداية مخير بين ماذا؟ مخير بين أن أتي ببينة شرعية أو أتي بشاهد ويمين. خب على كل حال يقول ويثبت الحكم بذلك في الأموال، بذلك عن الشاهد واليمين في الأموال كالدين والقرض والغصب. الدين من الأموال واضح، القرض أدعي أنك اقترضت مني مال أو أدعي أنك غصبت مني مال، أيضا دعاوى مالية، كلها دعاوى مالية. وفي المعاوضات كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة. خب البيع واضح، الصرف والصلح والإجارة، القراض شنو القراض؟ المضاربة بعد، ما تقدم أن تكون القراض والمضاربة مقاربة، يقال مقاربة باللغة الحجاز اللي يقال لها مقاربة مو خب قراض. خب والهبة والوصية له، شخص يدعي النذير، فأنا أدعي النذير قبل وفاته قد أوصى لي بذات دينار، أتيت بسماحة الشيخ يشهد وأنا أحلف، تثبت أيضا. والوصية له، خب والجناية الموجبة للدية، خب كالخطأ وعمد الخطأ، كالخطأ واضح، شخص أنا أدعي أن فلان قطع يدي خطأ، خب آتي بشاهد ويمين أحلف، فيثبت الغرم لأنه لا يجر قصاص هنا، قتل خطأي أو قتل خطأي مثلا. خب وعمد الخطأ، عمد الخطأ شنو؟ من قبل شنو مر عليكم؟ تعالوا ما مشيتون إلى ما وصلتون إلى الاقتصاص وهذه الأمور. خب عندنا الطفل عنده خطأ، عند الطفل خطأ حتى إن كان متعمدا لكنه خطأ، فلا يختص منه مثلا. وقتل الوالد ولده خب ايضا قتل الوالد للولد لا يوجب القصاص بل يوجب ماذا؟ الدية فقط. فلو ادعى الحفيد ان الجد قد قتل الاب اللي هو اب الابن اب هذا الحفيد يعني فيه فانه يثبت اذا كان له شاهد وحلال. والحر العبد وقتل الولد الوالد ولده والحر العبد يعني لو قتل الحر العبد فان الحر لا يقتل بالعبد مشبه فايضا نفس الكلام هو الكلام يكفي شاهد ويمين. وكسر العظام كسر العظام لا شنه لا خصاصة العظام عندنا قاعدة لا ليش لأنه روايات دلت على أن القصاص يقوم في كل شيء السن بالسن والعين بالعين وكذا لكن العظام لا يختص منها. والجايفة والمأمومة الجايفة يعني شنه ما تبلغ الجوف الضربة التي تبلغ الجوف قال لها جايفة والمأمومة التي تبلغ أم الرأس وتأتي التعرض لها مفصلا في أحكام القصاص. فإنه لا قصاص في هاتين الضربتين لأن أصلا أنت ضربت وضربة بلغت جوفك وإذا ضربت وضربة يمكن تقتل أنت لها أصلا لا يؤمن من موته. والمأمومة نفس الكلام لا يؤمن من موته فلا قصاص في هذه الأمور بل تصل النوبة إلى الدية فقط. وضابطه الضابط الملاك ما كان نالا ما كانت الدعوة فيه مال أو أن المقصود منه المال في القصاص الدعوة مو مال لكن تصل النوبة إلى المال في النهاية. خب وفي النكاح تردد خب لماذا أيها المحقق تتردد في النكاح؟ قال أتردد في النكاح لوجوهين وجهين للتردد وجه لهذا القول وجه للقول الثاني. وجه القول الأول وجه القول بأن النكاح يثبت بالشاهد واليمين من أن النكاح يتضمن المهر والنفقة. أنت إذا تزوج هذه المرأة التي اسمها هند يثبت لها مهر هي تدعي أنك تزوجتها يثبت لها المهر إذا ثبتت دعواها ويثبت لها النفقة وهذه دعوة مالية فإذا لابد أن نلتزم بثبوت النكاح لماذا؟ بالشاهد واليمين. خب وجه لعدم ثبوته أن المقصود في النكاح في الأصل هو ماذا؟ هو الإحصان والتناسل وإحياء السنة والنفقة والمهر إنما هما مقصودان بالعرض لا بالأصل واضح؟ خب فلا يكون النكاح دعوى مالية وأن المقصود بها ماذا؟ المال صحيح. وعليه فلا يثبت النكاح بالشاهد واليمين. خب ثم إن من قال بالثبوت لأن النكاح يثبت بالشاهد واليمين استشكال صار عندهم خلاف نفسهم هؤلاء ليش؟ لأنه مو دائما النكاح فيه دعوة مالية. شلون؟ أنت تدعي أنك تزوجت هند أنت اللي بتصرف عليها ما بيثبت لك شيء انت اللي بتنفق عليها انت اللي بتعطيها المهر انت اللي مش دي فهذه مو دعوة مالية. فذهب هؤلاء بعضهم مثلا الى ان هذا يختص بما اذا كان المدعي للزوجية هي المرأة اشكر عليهم. طبعا هؤلاء ذهبوا ليش؟ قلنا لانه في جانب المرأة يوجد نفقة وش اسمه بس في جانب الرجل اذا كان المدعي هو الرجل مو دعوة مالية اشكر عليهم. في طرف ثاني قيل لهم الرجل قد يدعي الزوجية ليحصل على الإرث توفيت المرأة فأتى بشاهد ويمين على أنها كانت زوجة له. خب هنا لماذا بالشاهد؟ ليرثها بعد ليثبت أنه يرثها بعد. خب يقول خب فهذا استشكال ثاني. استشكال ثالث ايضا هناك استشكالات اخرى انه يعني على كل حال اصل المطلب انه لا تقترن لا نستطيع ان نضع ضابطة كلية دائما. لذلك ذهب البعض انه ان كان للمدعي مصلحة مالية تثبت بالشاهد واليمين ان لم يكن له مصلحة مالية لا تثبت بالشاهد واليمين. قال وفي النكاح تردد، قلنا وجه التردد من انه يصدق عليه انه دعوة مالية ام لا. خب، اما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية اليه وعيوب النساء فلا، يعني فلا تثبت بشاهد ويمين. خب، بالنسبة الى الخلع والرجع والعتق، وقع الخلاف فيها، اختلف فيها، هناك من ذهب الى انها تثبت بشاهد واليمين. ليش؟ لانها قد تتصور فيها دعاوى مالية. بالنسبة الى الخلع واضح، المخالعة لا تكون الا بعوض. خب، الرجعة باعتبار انه اذا المرأة ادعت ان زوجها قد رجع بها، او اذا ادعت المرأة ان زوجها قد رجع بها، فهي تدعي لزوم الانفاق، والانفاق دعوى مالية. خب، العتق ايضا واضح، لانه ماذا؟ هذا العبد يدعي اني قد اعتقته. خب، فبالتالي يدعي شنه؟ يدعي تصويت مال علي، هذه دعوة مالية ايضا. فالبعض حاول ان يخرجها كالمحقق لتخريجات اخرى، حتى الان لا نتعرض لها تفصيلا لكي لا يطول بنا المقام، لكن بالتأمل تظهر الوجوه بعد الالتفات الى الوجوه التي ذكرناها في النكاح، فإن بسيط الوجوه تظهر بهذا الوجه. والوكالة، قال والوصية إليه، مو الوصية له. تفرقون بين الوصية إليه والوصية له؟ التفتوا، تارة أدعي أن جير قد أوصى إلي بمئة دينار. خب، هذه لا تثبت هذه تثبت بشاهد ويمين، واضح؟ وتارة أدعي أن جير قد أوصى إلي بأن أصير وصيا على أموال في التصرف فيها، هذه لا تثبت بشاهد ويمين. وإن كان متعلقها، يعني أتصرف في أمواله لكن لا أدعيها لنفسي، بل أدعي شنه، فهي ليست دعوة مالية في الواقع، دعوة على أمر آخر، فلا تثبت بالشاهد واليمين. وعيوب النساء أيضا لا تثبت بشاهد ويمين، وإن كان البعض ما خشى فيها من جهة ماذا؟ من جهة أنه توجب الفسق، وبالتالي توجب تفويت المهر، توجب كذا، لكن لا تثبت، يرتضي المحقق انها لا تثبت بشاهد ويمين. وفي الوقت اشكال، ننشأ هذا الاشكال، اشكال يعني تردد في النهاية. خب، لماذا تشكلون وتترددون؟ منشأه ان من ذهب الى انه يثبت بالشاهد واليمين نظر الى شيء، ومن ذهب الى انه لا يثبت بالشاهد واليمين نظر الى شيء اخر. منشأه النظر إلى من ينتقل إليه. هنا اختلفوا أن الواقف، أنا إذا أوقفت شيء، أوقفت مالا، المال يبقى على ملك من ينتقل إلى، أو ينتقل إلى ملك من أوقفت هذا الكتاب للمسجد أو للفقراء أو لشيء مثلا، هذا الكتاب يكون على ملك من بعد الوقف؟ توجد أقوال عديدة، خلنا نشوف الأقوال. القول الأول أنه ينتقل إلى الموقوف عليهم. القول الثاني أنه ينتقل إلى الله عز وجل. حتى ما أريد الناس أن القول صحيح أو غير صحيح، ولا القول السابق ولا الله، إحنا فقط نستعرض الأقوال. خب، أنه ينتقل إلى الله عز وجل. القول الثالث أنه ينتقل إلى الموقوف عليهم إن كانوا منحصرين، كما لو أوقفته على زيد مثلا، هذا الكتاب وقف على زيد، فإن زيد منحصر، أو على زيد وذريته، بخلاف ما لو أوقفته على الفقراء، حتى الفقراء المتجددين بعد ذلك، خب، فهذا مو منحصر. مع الانحصار ينتقل إلى الموقوف عليهم، مع عدم الانحصار ينتقل إلى الله عز وجل. القول الرابع أنه يبقى على ملك الواقف. هناك أقوال أيضا تفصيلية لا نتعرض لها. خب، المربط، مربط الفرس، أن من ذهب إلى أن الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم، قال أنها دعوة مالية في النهاية، لأنني أدعي أن زيد قد أوقف علي هذا البستان، فبالتالي أدعي أن هذا البستان قد انتقل إلي، غاية الأمر أني محجور عليه في التصرف فيه، ما حجر علي في التصرف في البستان، لكن البستان انتقل إليه، فهي دعوة مالية. التفتون المسألة، المحقق يتضي هذا القول أنه ينتقل إلى الموقوف عليهم. وفي الوقف إشكال، أما من ذهب إلى أنه لا ينتقل إلى الموقوف عليهم فليست دعوة مالية، فلا يخلط بالشهر واليمين. وفي الوقف إشكال منشأه النظر إلى من ينتقل إليه والأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم فهي دعوى مالية. ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم. جماعة يدعون أن هذا المال لهم، هذه الدعوة لا تثبت إلا إذا حلف كل واحد منهم. لو حلف نصفهم أربعة، حلف اثنان مثلا من الأربعة، وامتنع الاثنان الباقيان، ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع. ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا. على مثل الشمس فاحلف، على مثل الشمس فاستشهد، من انت متيقن، من انت متأكد لا تحلف. ولا يثبت مالا لغيره، ولا يحلف ليثبت مالا لغيره. يعني لا يحلف إلا على ما يعرف، ولا يحلف إلا ليثبت مالا لنفسه. وعليه فلو ادعى غريم الميت مالا للميت على آخر، التفت معي، زيد توفي وعليه دين إلى عمرو، عمرو غريم لزيد، عمرو ادعى أن لزيد مال في ذمة باكر، فأتى بشاهد وحلف، حلف المدعي الذي هو عمرو، هل يثبت المال في ذمة ذاك الشخص الذي هو من؟ باكر. قال فلو ادعى غريم الميت مالا له، يعني للميت على آخر مع شاهد، يعني غريم الميت أتى بشاهد وحلف، فإن حلف الوارث ثبت. ليش؟ لأن الوارث قلنا يقوم مقام المورث، سابقا أشرنا إلى هذه قبل عدة دقائق في هذا الدار. وإن امتنع لم يحلف الغريم. ليش لم يحلف الغريم؟ لأن الوارث هو القائم مقام المورث، والغريم أجنبي. وكذا لو ادعى المرتهن رهنان وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف، لأن يمينه لإثبات مال الغير. نفس الكلام هو الكلام، أنا أريد أن أدعي أن هذا الكتاب لسماحة الشيخ وأنه وضعه رهنا عندي، أتيت بزيد من الناس ليشهد على أن هذا الكتاب لسماحة الشيخ، وأنا أحلفت أيضا. حلفي الشاهد والحلف لا يثبتان أن هذا المال لزيد. ليش؟ لأنه لا بد أن يحلف على أن المال له لا لغيره. ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوى وقسم بينهم على الفريضة. واجب وقعناها. ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم، أتوا بشاهد وحلفوا، تثبت الدعوى. واضح المسألة؟ وقسم المال هذا بينهم على الفريضة، على الفريضة يعني على وفق السهام التي تقدمت في بحث الإرث. ولو كان وصيتان، ادعوا وصية، جماعة ادعوا وصية على شخص، ادعوا أن زيد قد أوصى لهم بمئة دينار، هنا يقسم بينهم بالسوية إلا أن يثبت أنه بالتفاضل. ولو امتنعوا لم يحكم لهم، امتنعوا عن الحال لم يحكم لهم حتى وإن أتوا بشاهد. ولو حلف بعض أخذ، البعض حلف دون البعض، البعض الذي حلف يأخذ والممتنع لا يأخذ، ولم يكن للممتنع معه شركة، كالبحث في شنو؟ في فوق تقدم أنه يأخذ من حلف و دعوى الجماعة مع الشاهد، نفس الكلام. ولو كان في الجملة ولم يكن للممتنع معه شركة، هنا نقطة لا بأس التوقف أمامها. المحقق رحمة الله عليه يقول لو نحن ورثة، واضح؟ لو كنا ورثة فادعينا مالا لمورثنا على زيد واتينا بشاهد وحلفنا ناخذ المال ويكون بيننا بالسويه. خب لو حلف بعضنا احنا الاثنين حلفنا ثم حلفتم، خب يقول ناخذه ويكون بيننا فقط ولا تشاركوننا نحن، هل يختص بنا؟ هل يقبل هذا الكلام من المحقق الحلي ام لا يقبل؟ كتبتم للنفسه؟ اعيد، اربعتنا الان نحن اربعه اشخاص، اثنين حلفوا واثنين ما حلفوا. في مثالنا هذا اننا ندعي ان للميت الذي نحن ورثته له مال في ذمه زيد، نحن حلفنا انتم لم تحلفوا، يثبت نصيب من حلف. خب والاثنين الباقين لا يشاركون من حلف لانهم لم يحلفوا. طبعا هذا الكلام ظاهره حسن، لكن استشكل فيه بعض المحققين. من اي جهه تستشكل ايها المحقق؟ من المحقق الحلي السيد الخوي وتلامذته استشكلوا، وبعض غيرهم ايضا استشكلوا بان الحالف اذا اخذ العين المدعى بها كلا او بعضا لا يختص بها. يقول السيد الخوي ليش؟ بل يشترك فيه مع الممتنع عن الحالف. ليش؟ لأن القسمة مع غير المالك باطلة. شلون يعني؟ يعني نحن أنا والشيخ علي ندعي أن في ذمة زيد للميت كان 100 دينار وبحلفنا أخذنا 50 دينار. خب نحن أخذنا هذه 50، هل هذه 50 مختصة بنا في الأصل؟ في هذه 50 للميت، وما هو للميت لورثته بأجمعهم. ونحن في الواقع اقتسمنا هذه 100 دينار، 50 اخذنا هذه 50 منها مو مع المالك، لانه لا نحن ندعي انه لا يملك، نحن ندعي ان زيد عليه 100 باكملها، غايه الامر اخذنا 50 بحلفنا، فنحن ندعي ان هذه 50 مشتركه بيننا باكملنا. لو كانت القسمه بيننا نحن مع البقيه قسمه صحيحه، لكن القسمه مع غير المالك باطله. القسمة مع غير المالك باطلة، حرر في محل أن القسمة لابد أن تكون مع المالك والقسمة مع غير المالك باطلة. خب ونحن الاثنين نعترف بأن البقية يشتركون معنا في المال على نحو الإشاعة، فلا معنى لأن نختص بها. توجهتون؟ وجه الاستشكال؟ خب الظاهر بعد الوقت انتهى، لا مجال لأن نكمل، ولو كان في الجملة مولا عليه يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.